السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تالتة وفيديو جديد ورحلة في كتاب سلام ما بعده السلام. حكينا الحلقة اللي فاتت عن الخطط الكتير اللي كانت رسماها الأطراف المختلفة للمنطقة بتاعتنا، من أول الشريف حسين للبريطانيين للفرنسويين للروس للصهاينة، وحكينا عن احتياج البريطانيين لتفجير الإمبراطورية العثمانية من الداخل، خصوصا بعد تشكيلة هزائم مختلفة توحي بأن موضوع اجتياح الدولة العثمانية ده مش هيكون بالسهل. فكان دور الشريف حسين بالرغم من الغموض العجيب في مراسلات الحسين مكمهون اللي حكينا عنها، وبالرغم من ان موضوع سوريا فضل نقطة خلاف بين الشريف حسين وبين البريطانيين وبين الفرنسويين، الا ان الشريف حسين بدأ فعلا في حرب العثمانيين في يونيو 1916، لان زي ما حكينا العثمانيين حطوا ظهره للحيط بنيتهم خلعه بعد الحرب، وبدأت الثورة العربية المزعومة واللي اتحرك فيها الشريف حسين بكل اخلاص تحت القيادة البريطانية ضد العثمانيين، ومعاه ضباط من الجيش والمخابرات البريطانية. وهنا بدأ نجم توماس إدوارد لورنس أو لورنس العرب اللي قاد مجموعات المسلحين والعصابات العربية لضرب جيش العثمانيين في أماكن مختلفة. استلم وقتها لورنس صحفي أمريكي كان بيدور على قصة من الحرب، يعني حرب الشرق الساحر، يعملها عرض في أمريكا. الصحفي ده خلق من لورنس أسطورة كبيرة جدا، أسطورة الشاب اللي خاض الحرب هو وشوية بدو ضد الإمبراطورية العثمانية العتيدة، وسمى العرض ده الحرب الصليبية الأخيرة. وقصة طويلة قوي مش وقت الدخول فيها دلوقتي، لكن كان ليها أثر مش صغير في تفكك الدولة العثمانية وتحقيق انتصارات مختلفة لصالح البريطانيين. ده تقريبا تاني شاب عشريني في قصتنا. حابب هنا نوقف وقفة قصيرة بس محتاجة تأمل للمقارنة ما بين لورنس الشاب العشريني البريطاني وما بين الفاروقي الشاب العشريني العربي. كنت دايما بسمع قصة لورنس العرب دي وحس الحقيقة بحرج شديد قوي، إن إزاي شاب يعني عيل صغير كده يشتغل العرب بالشكل ده ويوظفهم لتحقيق طموحات بريطانيا وبعدها يأكلهم البلوزات، وحس وقتها بالعجز والضآلة بتاعتنا كعرب قصاد عبقرية الرجل الأبيض الصايع اللي بيأكلنا البلوزة، لحد ما سمعت قصة الفاروقي. فاروقي الشاب العراقي العشريني اللي قعد وسط عتاولة السياسة البريطانية وأقنعهم إنه حاجة مهمة قوي، وبدأ يملي عليهم شروطه وبرضه أكلهم البلوزة. وشاهد من الموضوع إننا لا ينقصنا إمكانيات ولا شبابنا عاجز عن تأكيل البلوزة، بس الفرق واضح يا أفاضل. شاب دولته محتضنة بتنمي مهارته وتستغلها أحسن استغلال، وشاب تاني هربان من دولته وخايف على حياته للدرجة اللي خلته عايز يروح يفاوض العدو ضد الدولة اللي هو المفروض منتمي ليها، في الوقت اللي بريطانيا كان فيها الشعب معلق صور كيتشنر في البيوت وبيعتبره رمز بيفتخر بيه. كانت الدولة العثمانية فيها جمال باشا السفاح في سوريا بيدبح أي حد يقول له بيم، فبقت النتيجة دولة بتكبر وبتتوسع ودولة بتنهار وتتفكك. كلام إنشا كتير ممكن يتقال وخطب تتحكي في الموضوع ده، بس أظن المعنى وصل لحضراتكم من غير كتر كلام، والقياس واضح على ماضينا وللأسف على حضرنا. فقبل ما نقول إنها سقطت بمؤامرة، خلينا نفكر يمكن المؤامرة مننا فينا. ومناسبة جمال باشا السفاح، الراجل ده يتكتب عنه كتب الحقيقة، في شبه كبير جدا من بشوات كتير نعرفهم دلوقتي. جمال باشا السفاح اللي دبح في كل اللي حاول يعارض الإمبراطورية العثمانية والاتحاديين، دبح في العرب السوريين والعراقيين، ودبح في الأرمن، ودبح في العلويين، رمز من رموز الهوس القومي التركي، وواحد من البشوات الثلاثة اللي أسسوا الاتحاد والترقي. تم الكشف عن مراسلات بينه وبين البريطانيين والروس بيعرض عليهم إنه ينقلب على زميله في مقابل إنه يبقى سلطان، والحلفاء يظبطوه ماديا في حكم الدولة. هو جمال باشا السفاح خاين للدولة العثمانية والزمايله ده هو اللي كان رافع سيف القومية ووحدة الدولة في وش المعارضين، المعارضين اللي منهم الفاروقي الشاب الصايع الحلنجي اللي بنحكي عليه. الشريف حسين كان وعد الحلفاء ان هينضم له عرب كتير من الجيش العثماني غير بقى قبائل عربية كتيرة، وكان وعدهم بحوالي 250,000 مقاتل عربي هينضموا له ضد العثمانيين، لكن ده الحقيقة عمره ما حصل، وكل اللي قدر يجمعهم كان هو الجيش الحجازي اللي موجود معاه وشوية أسرى حرب عرب كان البريطانيين قضين عليهم من الجيش العثماني، يعني هما دول اللي كان الجيش اللي بيتحرك بيه. واستمر الشريف حسين بشوية القوات اللي معاه دي مزنوق ما بين فشله وضعفه العسكري وبين عدم قدرته على استدعاء البريطانيين بشكل رسمي داخل الأراضي المقدسة، لأنه لو جاب البريطانيين هيضيع هيبته ويدخله في حرك شرعي بدخول كفار في أراضي الحجاز. بسرعة قدر البريطانيين يفهموا إن الشريف حسين مش زعيم لقومية عربية بتتشكل في المنطقة دي، وما هو إلا شيخ قبيلة عايز يوسع رقعة نفوذه بدون وجود أي قوة ناعمة أو خشنة ليه، وده كان سبب مهم إنه يبقى ضلع ضعيف جدا في المعادلة ومحدش يهتم بيه لا سياسيا ولا عسكريا، وإنه بس يستخدم كواجهة ضعيفة ومخوخة للشغل البريطاني في المنطقة، وبالتالي بسبب ضعف ممثل العرب فمصالح العرب في المنطقة اتشال واحد. مرجع مهم لتطور وتصور البريطانيين للمنطقة هو تقرير دوري كان سري وقتها بيبعته المكتب العربي اللي كنا حكينا عنه اللي تأسس في مصر، كان بيتبعت للقيادة في انجلترا وفي الهند وفي مصر. بيشرح فيه لورنس ازاي ان العرب صعب جدا حد يجمعهم على رأي او وجهة واحدة، وكل ما يتجمع شوية زعماء قبائل في مكان واحد يروحوا قايمين ضربين في بعض، والحاجة الوحيدة اللي كانت بتجمعهم هي لو فيه حوافز وفلوس كتير قوي. فضل الشريف حسين بيدعم البريطانيين على عماه، وفاكر ان البريطانيين فعلا هينفذوا وعدهم لحد اكتوبر 1917 لما سقطت روسيا القيصرية، وفضحت وقتها الثورة البلشفية في روسيا اتفاقية سايكس بيكو اللي تم بمباركة روسية. ولان الثورة البلشفية لو حضرتكم فاكرين كانت بتنادي بالمساواة ورفض الامبريالية والتوقف عن احتلال الدول التانية، وبناء عليه انسحبت روسيا من الحرب. بعد شهر واحد بس من انسحاب روسيا في 2 نوفمبر 1917 كان وعد بلفور، وهو وعد وزير الخارجية البريطاني أرثر بلفور للحركة الصهيونية بوطن قومي لليهود في فلسطين، وده طبعا مخالف لاتفاقية سايكس بيكو، وده تقريبا كان واحد من المسامير المهمة في نعش الاتفاقية بتاعت سايكس بيكو. لما عرف ساعتها الشريف حسين ان البريطانيين ضحكوا عليه في موضوع الاتفاقية دي ابتدى يقلق، لكن البريطانيين طمنوه ان ده بس يعني لتوزيع مصالح اوروبا في المنطقة، وانه في النهاية هيبقى هو الحاكم الرسمي للدولة العربية، سواء بقى اقتنع الشريف حسين بالكلام ده او لا، بس خلاص ابو علي ظهروا في الحيط. خصوصا ان البريطانيين والفرنسويين كانوا خلاص في الوقت ده ركبوا الحرب العالمية، ودخل الجنرال أليمبي العراق وفلسطين ودمشق وطرد منها العثمانيين. وهنا تيجي فرنسا، ايه يا جماعة الكلام، عايزين الاراضي اللي اتفقنا عليها بقى؟ تجاهلت وقتها المخابرات البريطانية الكلام ده وسهلت دخول الامير فيصل ابن الشريف حسين لدمشق، واعلن وقتها قيام حكومة عربية في دمشق. انتهت الحرب في نوفمبر 1918 بانتصار الحلفاء، ودخلت قوات الحلفاء اسطنبول، وجه الوقت لتنفيذ سايكس بيكو. لكن البريطانيين زي ما قلنا ما حدش فيهم كان معجب بالاتفاقية دي، والانتصار الكبير اللي حصل في الحرب كانت فيه بريطانيا هي صاحبة الجهد الاكبر في الشغل على الجبهة الشرقية، فبقوا بيطلبوا انهم ياخدوا حصة اكبر من التورتة العثمانية خصوصا في المنطقة دي. وهنا لويد جورج الدحلاب اللي كنا حكينا عنه اللي كان وزير خزانة وبقى دلوقتي رئيس الوزراء وابتدى يست في الدنيا، قال هوش رئيس وزراء فرنسا في عز الاحتفال بالنصر ان الاتفاقية دي مش تمام يا ابو جون. ورئيس وزراء فرنسا قال له من عناية، عايز ايه عسل؟ قال له انا عايز الموصل. قال له ماشي. وفلسطين؟ قال له كمان ماشي. قال له بس بشرط تظبطونا في المناطق الالمانيه اللي عنا عليها في اوروبا. ومن ديسمبر 1918 لابريل 1920 استمرت مفاوضات السلام اللي فيها بقى المنتصر بيملي شروطه على المهزوم، والمنتصرين بيوزعوا على بعض التركه. حصلت خناقات كتير قوي ما بين الحلفاء على التركه دي، لكن الرعب من الالمان كان دايما بيخليهم يلموا بعض تاني ويلموا الدور ويرجعوا يتفقوا. في ابريل 1920 تم توقيع اتفاقيه سان ريمو اللي مسحت سايكس بيكو بقى باستيكا تماما. فلسطين والرافدين يفضلوا مع بريطانيا، الجزيرة العربية تفضل مستقلة تحت حكم ملكي يكون تابع لبريطانيا، مصر وساحل الخليج العربي اصلا مع بريطانيا، وسوريا الكبرى مع فرنسا. المفروض ان هم دلوقتي محكومين بفيصل ابن الحسين بس يعني تحت الانتداب الفرنساوي، تحت الرعاية الفرنسوية. اغلب الجزء الاوروبي من الاراضي العثمانية راح لليونان، مضايق الدردنيل والقسطنطينية بقت تحت سيطرة دولية. السيطرة دي مشروطة بمدى أدب وطاعة العثمانيين للحلفاء واحترامهم لغير المسلمين. أرمينيا استقلت مع جزء من الأناضول، وكردستان بقت تحت حكم زيتي. وبعد كل ده ما تبقى من مناطق الأناضول الناطقة بالتركية بقى دولة مستقلة محندقة لطيفة كده تحت حكم السلطان العثماني، والأمور المالية العثمانية بقت تحت إشراف بريطاني وفرنساوي وإيطالي. اتفاقية سان ريمو بالرغم إن شكلها هي اللقطة الأخيرة للمؤامرة الكبرى اللي فيها بقى النتيجة النهائية للخطة العظمى اللي عملوه الحلفاء لتدمير الدولة العثمانية، إلا إن تفاصيل وأسباب ليه تم تقسيم كل حاجة بشكلها ده هتكشف إنها كانت فرص وللحق حاجة هبشها. جزء كبير من الشكل النهائي كان مبني على عجز بريطانيا عن تغطية مصاريف استمرار جيشها ياكل ويشرب ويتحرك في المنطقة دي، وجزء تاني كان قلقها من احتكاك جنودها بالجنود الروس لحسن يتعدوا منهم بأفكار الثورة البلشفية. وكمان فرنسا حصل فيها تغيير كبير جدا في إدارتها، وكل إدارة كانت بتيجي بتصور مختلف، تصور مختلف عن إيه الممكن وإيه المتاح في المنطقة بتاعت الشرق الأوسط. عضة قرد حصلت لملك اليونان، قتلته في قصره، غيرت الحكومة اليونانية الموالية للحلفاء، وجت حكومة تانية كانت موالية للألمان غيرت كل حاجة هناك برضو. على رأي تشرشل بسبب عضة القرد دي ربع مليون بني آدم ماتوا. زي ما احنا عارفين ان حتى تقسيمة سان ريمو ما مشيتش، الملك فيصل ابن الحسين فشل في سوريا فشل ذريع، فشل في ادارتها سياسيا ما بين فرقاء داخليين وبين تغييرات في ادارة فرنسا اللي قلنا عليها، والادارة الجديدة جت لحست اتفاق كان بينه وبينها ودخلوا اخدوا منه سوريا الكبرى دون مقاومة تذكر ونفوا. بعدها فرنسا رسمت حدود داخلية في سوريا الكبرى قسمتها لخمس دويلات، منهم لبنان اللي هي قريبة جدا من لبنان اللي نعرفها دلوقتي، والاربع اقسام الباقيين هم دمشق وحلب وجبل جبل العلويين وجبل الدروز. جزء مهم من سوريا الكبرى كان خارج الانتداب الفرنسي وكان تحت الانتداب البريطاني، وهو شرق نهر الأردن. شرق النهر كان عايش فيه قبائل عربية في حروب ومعارك مع بعض طول الوقت، ومن وقت ما الدولة العثمانية سقطت كانت المنطقة دي تعتبر ضمنيا تحت حكم فيصل. وقتها لندن قلقت من ان فرنسا تستخدم حكم فيصل اللي الفرنسيين كانوا بيحاربوه في سوريا، اللي هي المقاومة التي لا تذكر اللي حكينا عليها دي، يتخذوا حكمه للمنطقة بتاعت شرق النهر ذريعة انها تدخل المنطقة وتنهبها. المضحك المبكي بقى ان عبد الله بن الحسين طلع من عمان في الوقت ده معاه بتاع 250 نفر ونادى حي على الجهاد لنصرة المسلمين في سوريا، فخرج له 50 نفر بس. ده برضه ما طمنش الانجليز، وخافوا ان ال 300 نفر اللي لمهم عبد الله بن الحسين دول يدخلوا فرنسا للأردن. فقالوا لعبد الله سيبك بقى من موضوع انك انت تروح تنقذ المسلمين في سوريا ده، وخليك قاعد معنا هنا في الأردن، احنا محتاجينك بال 300 نفر بتوعك دول تحفظ لنا الأمن، هنمسكها لك 6 شهور كده ونشوف الموضوع هيمشي ازاي. في نفس الوقت ده تشرشل بقى مسؤول المستعمرات في الحكومة البريطانية، وقرر انه يعرض على عبد الله حكم الدولة الصغننة اللطيفة دي مقابل انه ينسى موضوع اخوه بتاع سوريا ده ويعترف بالكيان الصهيوني غرب النهر، ويبقى كده ضرب 3 عصافير بحجر واحد وحقق 3 وعود لفرنسا وللعرب وللصهاينة. لكن الاقتراح ده اتقابل باعتراض جهات كتير جدا منهم الصهاينة نفسهم. يمين بقى شمال تم تنصيب عبد الله بن الحسين حاكم مؤقت لمدة 6 شهور زي ما قلنا، بهدف رقم 1 إحلال الأمن، يعني بمجرد أن يقعد كده ما يعملش حاجة، و2 أنه يطمن المجموعات المناهضة للصهيونية أن البريطانيين هيرادوا الكل، فما فيش داعي بقى للقلق اللي انتوا عاملينه دوت وضد الصهيونية وكده، وقعدوا جنبي بقى كده واخدين بالكم وما تعملوش حاجة زي ما أنا بعمل. ونجح نجاح باهر جدا في الولا حاجة دي، ورضى الناس كلهم. بس وهو بيراضي الناس دول ورد بريطانيا في وعود مختلفة للناس دي علشان يعني يقعدهم جنبه ما يعملوش حاجه زيه كده. فبقى وضع بريطانيا في شرق نهر الاردن كده يعني مش تمام قوي، ومع حادثه نداء للجهاد الفاشله اللي حصلت من عبد الله بن الحسين واللي ما كانتش اول مره تحصل الحقيقه، ترسخ عند البريطانيين بشكل واضح ان الجهاد الاسلامي المقدس طلع للاسف بلح، وان الشعوب المسلمه تم تدجينها بشكل كامل على ايد الدوله العثمانيه وعلى ايد محمد علي واشباههم. ظاهره فشل كل نداءات الجهاد في الوقت ده يرجع البعض لعمليه نزع سلاح الرعيه وانشاء الجيوش النظاميه، ان الشعب بدا يحس ان دي مش شغلته، دي شغله المجندين المسلحين، والمجندين المسلحين تابعين للحاكم، والحاكم تابع للكفيل الغربي، والنجار عايز خشبة، والخشبة عند الحطاب. موضوع ده الحقيقة موضوع كبير قوي وفي كلام كتير جدا لطيف قوي ان شاء الله قد يأتي علينا زمان برضو ونتكلم عنه. غرب النهر كانت فلسطين اللي تحت حكم دولي برعاية بريطانية، واللي تم وعد اليهود بإنشاء وطن قومي لهم فيها. بدأت بريطانيا تحمرق على اليهود وتقول ان الوعد ده كان يعني بالتوطين مش بحكم مستقل كدولة، ولا وضحنا فيه الشكل النهائي للتوطين ده. واول ما بدأ الصهاينة يفرضوا سيطرتهم بدأت ثورات العائلات الفلسطينية على الصهاينة وبالتبعية على البريطانيين، فوضع بريطانيا في فلسطين كمان بقى مش ولا بد. بلاد الرافدين كانت في نهاية الحرب بيشرف عليها أرنولد ويلسون، واحد من أبناء الحكومة البريطانية في الهند، ومساعدته جيرترود بيل، واحدة من أهم الكتاب عن الشأن العربي في الوقت ده، والاتنين كان ليهم تصورين مختلفين عن إيه اللي المفروض يحصل في المنطقة دي. هي كانت عايزة توحد طوائف بلاد الرافدين في دولة واحدة ليها حكم ذاتي تابع لبريطانيا، وهو بطبيعة الناس الخريجين حكومة الهند دول كان عايز حكم بريطاني مباشر. على رأي واحد من المبشرين الأمريكان كان عايش في العراق وقتها، راح قال للأخت جيرترود دي: أنت لو عايزة تحطي حدود للمنطقة دي وتسميها دولة مستقلة يبقى بتحاولي تطيري في وش ريح 4000 سنة في التاريخ. شيعة وسنة مش ممكن يقبلوا بحكم بعض على بعض، وأكراد مستحيل يقبلوا بحكم عربي، ومسيحيين جزء منهم هربان من اضطهاد المسلمين العثمانيين هيترعبوا لو حكمهم واحد مسلم، ويهود مسيطرين على التجارة، 75% من السكان بدوا رحالة عمرهم ما عاشوا ولا قبلوا بحكم حكومة في حياتهم. التجمع ده مستحيل حد يحكمهم منهم، دول لازم حد يحكمهم من براهم. أختنا أخذت الضوء الأخضر علشان تنفذ كلامها وإن الدولة دي تتشكل ويحكمها حاكم عربي واحد. فالعراق ولعت ثورة خطف وقتل الإنجليز وحاجة آخر حلاوة، راح فيها 2000 فطيسة بريطانية منهم 450 قتيل. فالأوضاع البريطانية في بلاد الرافدين بقت مش ولا بد قوي. وقتها تشرشل عمل مؤتمر لتستيف الامور بعد ما بقى وزير المستعمرات، والمؤتمر ده بدات فيه سياسه جديده. السياسه هي طالما مش هنقدر نصرف ونجيب العساكر بتوعنا يمشوا بقى الدنيا ويسيطروا على الهلس اللي حاصل ده، يبقى نعمل خطه تقليل نفقات وننسحب باقل الخسائر ونحاول نحافظ على اكبر قدر ممكن من المكاسب اللي عملناها. هنعمل شويه قواعد جويه محميه كويس جدا في المنطقه، نتحرك براحتنا بسرعه لضمان تامين مصالحنا. العراق اتاخد فيه بقى قرار نهائي بتنصيب فيصل ملك عليه، وحاولوا يعملوا ده بوهم انه جاي يحكمهم بناء على مطلب شعبي.
وتم القبض على السيد طالب النقيب،
ده كان راجل سياسي وكان مجمع عليه اغلب اطياف الشعب بتنوعها الخزعبلي اللي حكينا عليه، وافقوا انه يبقى حاكم لجمهوريه العراق، لكن البريطانيين قبضوا عليه وتم نفيه لجزيره سيلان. وبكده يبقى الانجليز بدلوا الفيصل سوريا بالعراق، بلا سوسو خد ناديه. فيصل والسياسيين العراقيين وقتها طلبوا باستقلال العراق تماما عن بريطانيا، وتم توقيع اتفاقيه ما بين بريطانيا والعراق، وبالتوازي تم توقيع اتفاقيه ثانيه تامن حدود العراق والاردن من عبد العزيز بن سعود اللي كان لسه قاعد بيطارد الهاشميين لحد الوقت ده. فضلت المناوشات والخناقات شغاله في منطقه شبه الجزيره العربيه ومنطقه شرق الاردن كمان بين كل الاطراف. ولاد الشريف حسين الاولاني عبد الله اثبت انه شخص يعني ضعيف ومطيع بيسمع الكلام، لكن ضعفه ده مطمع الكل فيه من اول السياسيين اللي جوه البلد ولحد آل سعود، فحمايته كلفت بريطانيا كتير قوي. في نفس الوقت الصهاينه عايزين المنطقه اللي هو بيحكمها بناء على وعد بالفور، والابن الثاني فيصل مقلق وطلباته كتير وطموحه اكبر من امكانياته، فالدنيا حتى بعد كل الطبيخ ده برضه لسه ما استقرتش في المنطقه دي. في ايران بقى الموضوع كان فضيحه بريطانيه عظيمه. بريطانيا عرضت اتفاق على الشاه القاجري انها هتقلب منه شويه بترول وتسيطر على الميزانيه بتاعته في مقابل الحمايه من روسيا، لكن فجاه زي ما قلنا الامبراطوريه الروسيه انهارت. وتيجي بقى روسيا البلشفيه تقول لايران احنا اسفين على الامبراطوريه كانت بتعمله، وحقوقكم اللي لكم عندنا اهي، وفجاه يبقى الاتفاق البريطاني ملوش لازمه، البترول والفلوس مقابل ايه؟ وبريطانيا راح يتوقع في عركة بحرية بالمراكب مع البلاشفة في الخليج قدام إيران، والبلاشفة يبلشفوا البريطانيين ويقلبوا منهم المراكب، فبقى كده البريطانيين نفسهم مش قادرين على حماية نفسهم أساسا، والاتفاق كده يروحوا يسقوه في كوباية شاي بالزعفران من الإيراني الحلو الجميل ده. لكن جت إدارة بريطانية جديدة لإيران وتم ترتيب الانقلاب على الشاه القاجري الإيراني عن طريق رضا خان بهلوي اللي كنا حكينا عنه في سلسلة إيران، وبقت إيران تحت حكم موالي للبريطانيين مرة تانية. صح كده حلو؟ الدنيا استقرت في ايران بقى. اول حاجه عملها رضا بهلوي خارجيا كانت انه مضى اتفاقيه مع روسيا، حاجه كده ما تشبه اتفاقيه حمايه من مين، يعني هيكون من مين يعني بريطانيا مثلا. مصر الدنيا اتشقلبت فيها جامد في 1919، ثوره ومعارك والليله اللي احنا عارفينها، وافغانستان استقلت وبدات تلعب لهم في الازرق مع البلاشفه، ورجع تاني كمان مره القلق على اللعبه الكبرى والطريق للهند، وبقى في كيان مستقل اللي هو افغانستان عند بريطانيا في مكان في منتهى الاهميه. الكيان ده بيدعو للثوره على البريطانيين، فالمنطقة بتاعت أفغانستان وإيران كمان وضعها بقى مش ولا بد. نرجع تاني لدول الخليج، قاعدين يضربوا في بعض بفلوس الانجليز. عبد العزيز بن سعود والشريف حسين بيصرفوا فلوس الدعم البريطاني اللي بياخدوه الاثنين في حرب بعض. بعد ما عبد العزيز هزم حسين هزيمه منكره مستغلا الاخوان الاسلاميين الوهابيين بتوع السعوديه مش بتوع مصر، استدعت الهزيمه دي ان بريطانيا تتدخل علشان تنقذ الشريف حسين، بس بمنتهى الحرفنه عبد العزيز قال للبريطانيين يعني ما تقلقوش انا بعمل اللي اقدر عليه علشان اسيطر على الجنود البدو اللي عندي دول المتزمتين المتدينين دول، وبالراحه كده راح ناشل الحجاز من الشريف حسين في المقلب ده، وفرض الامر الواقع، خلص على آل رشيد واخد جبل عسير كمان، وعرف ساعتها اولاد كيتشنر اللي في مصر ان رهانهم على الشريف حسين انه يبقى خليفه كان رهان خسران، وان في فرس اجدع منه بيرمح في صحاري الخليج. عبد العزيز بن سعود الاسلامي اللي راكب على اكتاف الوهابيين الفاناتكس المتطرفين اللي بيخلصوا على اي حاجه مش على منهجهم، تم التفاهم معاه وعمل معاهده واتفاقيات مع بريطانيا، وانتهى الموضوع انهم بقوا سمنه على عسل. الله، دول ذبحوا الخاشقجي وقطعوه حتت. يا عم هو مش هيظبط لنا مصالحنا في البترول ويأمن المنطقة؟ خلاص حلال عليه، دول تيار متطرف كان بيفجر الآثار والتراث الإنساني. إنسان أنت، إحنا هنتفق معاهم إنهم يأملوا لنا الدنيا ويهدوا الأجواء وهنسلمهم أفغانستان يعني هنسلمهم الحجاز تسليم أهالي يحكموا بقى هما داخليا زي ما هما عايزين. ما تبقى بقى من الدولة العثمانية لملمهم مصطفى كمال من الطليان والجريج والأرمن وسط حالة جهل كاملة من البريطانيين والفرنسويين والروس والجريج بنوايا الراجل ده، ولا نواياه ولا ميوله ولا انتماءاته كان حد فاهمها، وكل جماعة منهم بيولوه ويعدوه بناء على أوهام مختلفة، وهو قاعد بيستغل كل ده كل حاجة في وقتها لحد ما عمل جمهورية مستقلة وهي الجمهورية التركية سنة 1923. وبسرعة راح ضرب معاهدة هو كمان مع الروس أمن بيها نفسه، وقعد الإنجليز في حالة قلق وترقب. مصطفى كمال كان راجل قائد عسكري وسياسي بجد، على عكس بقى أنور الأهوج هنرجع له بقى تاني اللي فضل يعك ويتنقل بين الأحلاف لحد ما البلاشفة قتلوه في بخارة. بعد ما راح هناك لبخارة بالاتفاق مع البلاشفة على أساس أنه هيقمع ثورة حصلت ضدهم هناك، وبعد ما راح بخارة انحاز للثورة دي، وبعدها اختلف مع قيادات الثورة فما مخلوش حد يحوش عنه واتقتل في 1922. كده مصر والعراق وسوريا الكبرى في اغلب اقطارها فيهم ثوره، وافغانستان وايران استقلوا ومالوا ناحيه الشمال ناحيه البلاشفه، مشايخ الخليج بيضربوا في بعضه في البريطانيين، وتركيا بقت دوله مستقله بتمضي معاهدات مع البلاشفه الروس. ايه يا بريطانيا يا عمري، ايه اللي بيحصل لك؟ البريطانيين بدات تظهر عندهم فكره نظريه المؤامره الكبرى على بريطانيا العظمى. الانجليز ملوك المؤامرات، يتعمل عليهم مؤامره؟ بتتكلموا ازاي يا جماعه؟ تخيل ان كبار رجال الدولة في بريطانيا لما شافوا تزامن الهبة دي عليهم كانوا مقتنعين انها مؤامرة، وتخيل معايا كده هما كانوا فاكرين المؤامرة دي جاية من مين؟ البلشفية في روسيا، الكبار كلهم يهود، فجروا روسيا القيصرية من الداخل وضيعوا على بريطانيا حليف ليها في المنطقة الشرقية، ورجعوا اطياف اللعبة الكبرى والقلق على الهند. ومش بس كده، دول بقوا يصدروا افكار الثورة ضد الامبريالية البريطانية لبلاد المنطقة الشرقية دي كلها. الخليفة مصطفى كمال في تركيا زي ما حكينا كانت تقارير المخابرات البريطانية المضروبة بتقول انهم تحت سيطرة اليهود بالكامل، التجارة العالمية برضو تحت سيطرة اليهود في وقت كانت بريطانيا بتسف التراب ومش لاقية تاكل، الولايات المتحدة كمان الصورة بتقول انها تحت سيطرة اللوبي الصهيوني، فبقت كده اركان المؤامرة قدام بريطانيا واضحة، المؤامرة الصهيوماسونية واللي احنا قاعدين لحد النهاردة لسه بنتكلم عنها. لكن البريطانيين يعني بيشتغلوا بنظام الايد ما تعرفش تعضها بوسها، وكان نتيجة وهم المؤامرة ده هو دعم اليهود على امل انهم يساعدوا البريطانيين في حل كل مشاكلهم، وحصل اللي كلنا عارفينه في المنطقه. الكتاب كمل كلام كتير عن تفنيد موضوع المؤامره الصهيوماسونيه دي، وانها فكره ساذجه وشماعه بتحاول بيها بريطانيا تبرير فشلها في استيعاب شعوب الدول اللي احتلتها، وكمان تطرق لموضوع كتاب بروتوكولات حكماء صهيون وانه كله منقوش من مجله ساخره قديمه واعلاميين قيصر روسيا طبخوه وحولوه كانه هو ده الخطه والمانيفستو اللي ماشي عليها الحركه الصهيونيه واللي ماشي عليها الثوره البلشفيه بتاعتهم. اعلام القيصر هو اللي خلق وهم بروتوكولات حكماء صهيون لمواجهة البلاشفة، اكمن قيادتهم كانوا أصولهم يهودية. واتكلم كمان عن انهيار كل الأحلاف اللي كانت موجودة في أوروبا، وإن السلام اللي تم التوصل ليه بعد الحرب العالمية كان مستحيل يستمر، وإن أكيد لا أوروبا ولا أمريكا ولا الشرق الأوسط هيشوف سلام بعد كده. وختم بكلام عن أزمة الشرق الأوسط بشكل عام، إنها أزمة هوية وإنها أشبه ما تكون وقت سقوط الإمبراطورية الرومانية في أوروبا، وإن المنطقة تقريبا بتعيش نفس حالة إعادة تشكيل قومياتها وشعوبها زي ما أوروبا شكلت قومياتها وشعوبها، وإن اللي عايشه الشرق الأوسط دلوقتي هو اللي كانت عايشاه أوروبا من 1500 سنة. طبعا الكلام ده في رأي الشخص الذي يعتد به في أي محفل من المحافل المحلية ولا الدولية بلح، وختم زبط الإمبراطورية الرومانية كان على إيد جد العثمانيين اللي هو بيقول إن أوروبا سبقاهم بألفية ونص دول. وأتخيل أنا إنها دورة بندول ساعة زي ما حكينا من أول السلسلة، بيتحرك من الشرق للغرب والعكس. صحيح إن في أزمة هوية مستمرة لحد النهاردة، وصحيح إنها مكون أساسي لمشاكلنا اللي إحنا عايشينها دلوقتي، بس مش شرط خالص إن الخروج من الأزمة دي هيبقى بتفتيت المنطقة في شكل قوميات وهويات مختلفة. المهم كده الكتاب خلص، دروس المستفادة أظن أنها كتير جدا، وبفكر الحقيقة نعمل حلقة نقاش حوالين الدروس دي. لو حضراتكم حابين ياريت تكتبولنا في التعليقات. شكرا جزيلا لحضراتكم، ونراكم وقتما نراكم إن شاء الله. سلام.